قال الإمام الدارمي رحمه الله تعالى: باب الفتيا وما فيه من الشدة. أخبرنا إبراهيم بن موسى والرازي الإمام الحافظ ممن يقرن بأحمد ويحيى، قال: حدثنا ابن المبارك شيخ الإسلام صاحب المناقب رحمه الله تعالى عن سعيد بن أبي أيوب الخزاعي الحافظ وأبو يحيى المصري الفقيه وثقه الجمهور وحديثه في الكتب الست، عن عبيد الله بن أبي جعفر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أجرأكم على الفتية أجرأكم على النار. ضعفه الألباني وغيره أما في السلسلة الضعيفة. قال الألباني: إسناده ضعيف لإعضاله، لأن عبيد الله ابن أبي جعفر ليس له رواية عن الصحابة، ويقول: قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أجرأكم على الفتيا أجرأكم على النار. قال الدارمي رحمه الله: أخبرنا أبو المغيرة قال: حدثنا الأوزاعي عن عبدة بن أبي لبابة الأسدي مولاهم إمام التابعي الفقيه وثقه الجمهور وحديثه عند الجماعة سوى أبي داود، عن ابن عباس رضي الله عنه قال: من أحدث رأيا ليس في كتاب الله ولم تمض به سنة من رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يدري على ما هو منه إذا لقي الله عز وجل. والإسناد إسناد صحيح إذا كان عبدة سمعه من ابن عباس. قال الإمام الدارمي: أخبرنا عبد الله بن يزيد قال: حدثنا سعيد بن أبي أيوب قال: حدثني بكر بن عمرو المعافري، كان ثقة ثبتا فاضلا متألها كبير القدر. قال الحافظ: مع ذلك هو صدوق. عن أبي عثمان مسلم بن يسار وأحد المقلين من رجال الإمام مسلم، عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أفتي بفتيا من غير ثبت فإنما إثمه على من أفتى. والثبت الحدة والبينة. من أفتي بفتيا من غير ثبت فإنما إثمه على من أفتى. إسناده حسن، وأخرجه ابن ماجه في المقدمة، وأخرجه أحمد والبيهقي. من أفتي بفتيا من غير ثبت فإنما إثمه على من أفتى، قتلوه قتلهم. ألا سألوا إذ لم يعلموا فإنما شفاء العي السؤال. قال الدارمي رحمه الله: أخبرنا محمد بن أحمد قال: حدثنا سفيان بن عيينة عن أبي سنان وضرار بن مرة الكوفي العابد الزاهد، أجمعوا على أنه ثقة ثبت. عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنه قال: من أفتى بفتيا يعمى عنها فإثمها عليه. يعمى عنها يعني لا يعلم عنها شيئا، فإنما إثمها عليه، وهو بمعنى ما سبق من حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من أفتى بفتيا يعمى عنها فإثمها عليه. إسناده إسناد صحيح. القول على الله جل وعلا بغير علم أعظم المحرمات، والله جل وعلا بيّن لنا أن ذلك لا يجوز أبداً بحال لأي أحد كان، حتى قال عن خليله وصفيه محمد صلى الله عليه وسلم وقد عصم: ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجز. فلم يبح الله جل وعلا لأحد أن يتقول عليه ولا أن يرفع إليه ما لم يقل. قال ابن كثير رحمه الله يقول تعالى: ولو تقول علينا أي محمد صلى الله عليه وسلم لو كان كما يزعم مفتريا علينا فزاد في الرسالة أو نقص منها، قال شيئا من عنده فنسبه إلينا وليس كذلك لعاجلناه بالعقوبة. لهذا قال جل وعلا: لأخذنا منه باليمين. قيل معناه: لانتقمنا منه باليمين لأنها أشد في البطش. وقيل: لأخذنا منه بيمينه ثم لقطعنا منه الوتين ونياط القلب، وهو العرق الذي القلب معلق فيه، كما قال ابن عباس رضي الله عنه: فما منكم من أحد عنه حاجزين، أي فما يقدر أحد منكم على أن يحجز بيننا وبينه إذا أردنا به شيئا من ذلك. المعنى في هذا: بل هو صادق بار راشد، لأن الله تعالى مقرر له يبلغه عنه ومؤيد له بالمعجزات الباهرات دلالات القاطعة. يقول: ولو تقول علينا، يعني هو لم يتقول، إذن هو صادق بار راشد، هذا هو المعنى. ومع ذلك فإن الله تبارك وتعالى يخوف ويحذر وينذر من اجترأ على أن يقول عليه تعالى ما لم يقل، وأن يرفع إليه جل وعلا ما لم ينزل به سلطانا، يخوفه ويحذره بهذا النص الشريف. وجعل ذلك راجعا إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو خليل الرحمن: ولو تقول علينا بعض الأقاويل. وحاشاه، بل إن المعنى هنا أنه لم يتقول، بدليل أنه يؤيده وأنه ينصره وأنه يؤازره وأنه يعلي أمره في الدنيا وفي الآخرة. إذن هو لم يتقول على ربه شيئا. ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين. فما منكم من أحد عنه حاجزين، أي ليس أحد منكم يحجزنا عنه ويحول بيننا وبين عقوبته لو تقول علينا. وقال جل وعلا: ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا. ومن أظلم ابتداء وخبر، إلى أحد أظلم ممن افترى، أي اختلق على الله كذبا، أو قال أوحي إلي فزعم أنه نبي ولم يوحى إليه شيء. ومن هذا النمط من أعرض عن الفقه والسنن وما كان عليه السلف من السنن فيقول: وقع في خاطري كذا. أو أخبرني قلبي بكذا، فيحكمون بما يقع في قلوبهم ويغلب عليهم من خواطره، ويزعمون أنها لصفائها من الأقدار وخلوها عن الأغيار تتجلى لهم فيها العلوم الإلهية والحقائق الربانية، حتى إنهم لا يعيبون على أهل الحديث وأهل السنة، يقولون: أنتم تلقيتم علمكم عن ميت عن ميت، وأما نحن فإنما نتلقى علمنا عن الحي الذي لا يموت. أهل الحديث يقولون: حدثنا فلان قال حدثنا فلان قال حدثنا فلان. فيقول هؤلاء الذين يدعون أنهم من أهل المواجيد والأذواق، يقول الواحد منهم: حدثني قلبي عن ربي. يقول: أنت تتلقى علمك عن الأموات، عن ميت عن ميت، وأما نحن فنتلقى علمنا عن الحي الذي لا يموت، حدثني قلبي عن ربي. فيستغنون بذلك عن أحكام الشرائع الكلية، ويقولون: هذه الأحكام الشرعية العامة إنما يحكم بها على الأغبياء والعامة، وأما الأولياء وأهل الخصوص فلا يحتاجون لتلك النصوص. قال الإمام السعدي رحمه الله: لا أحد أعظم جرما ممن كذب على الله بأن نسب إلى الله قولا أو حكما هو تعالى بريء منه، وإنما كان هذا أظلم الخلق، لأن فيه من الكذب وتغيير الأديان أصولها وفروعها ونسبة ذلك إلى الله تعالى ما هو من أكبر المفاز. لا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب. إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. فنهى تعالى عن سلوك سبيل المشركين الذين حللوا وحرموا بمجرد ما وصفوه واصطلحوا عليه من الأسماء بآرائهم. ويدخل في هذا كل من ابتدع بدعة ليس له فيها مستند شرعي، أو حلل شيئا مما حرم الله، أو حرم شيئا مما أباح الله بمجرد رأيه وتشهيه، ثم توعد على ذلك فقال إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون، لا في الدنيا ولا في الآخرة. أما في الدنيا فمتاع قليل، وأما في الآخرة فلهم عذاب أليم. يدخل في الكذب على الله تعالى والقول على الله بلا علم الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى، وإنما هو مبلغ عن ربه جل وعلا. فمن كذب على النبي فقد كذب على الله تعالى. وقد حذر الرسول صلى الله عليه وسلم من الكذب عليه، وبين أن الكذب عليه ليس كالكذب على غيره، لأن الكذب عليه صلى الله عليه وسلم يجعل دينا ما ليس بدين، وينفي عن الدين ما هو منه، ويحل الحرام ويحرم الحلال، وكفى بذلك إثما مبينا وإفكا عظيما. قال صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عنه المغيرة بن شعبة رضي الله عنه: إن كذبا علي ليس ككذب على أحد، من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. متفق عليه. ليس ككذب على أحد لأنه كذب في التشريع، أثره عام على الأمة، فإثمه أكبر وعقابه أشد. فليتبوأ مقعده، أي فليتخذ لنفسه مسكنا. وعن علي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تكذبوا علي، فإنه من يكذب علي فليلج النار. متفق عليه. قال الحافظ: قوله لا تكذبوا علي وعام في كل كاذب، مطلق في كل نوع من الكذب، ومعناه لا تنسبوا الكذب إلي، ولا مفهوم لقوله علي، لأنه لا يتصور أن يكذب له لنهيه عن مطلق الكذب. وقد اغتر قوم من الجهلة ووضعوا أحاديث في الترغيب والترهيب، وقالوا نحن لم نكذب عليه بل فعلنا ذلك لتأييد شريعته، وما دروا أن تقويله صلى الله عليه وسلم ما لم يقل يقتضي الكذب على الله تعالى، كأنه إثبات حكم من الأحكام الشرعية سواء كان في الإيجاب أو في الندب، وكذا في مقابلهما وهو الحرام والمكروه. أقوام قالوا نحن لا نكذب عليه، والنهي إنما ورد في الكذب عليه، لا تكذبوا علي، من كذب علي متعمدا، يقولون نحن نكذب له لا نكذب عليه. سيأتي كلام الحافظ إن شاء الله جل وعلا في أن هذا جهل باللغة العربية، يقولون نحن نكذب له لا عليه. فإن بعضهم وضع حديثا طويلا في فضائل السور، سورة سورة، من قرأ سورة كذا فله كذا وكذا، وهو كذب كله على رسول الله. وقد اغتر بذلك كثير من المفسرين كالشوكاني وغيره، فكان يأتي بفضيلة السورة من هذا الحديث ويجعل ذلك في نهاية تفسيره للسورة، وكل ذلك مما لم يثبت بل هو من وضع الوضاعين. لا يعتد بمن خالف ذلك من الكرامية، حيث جوزوا وضع الكذب في الترغيب والترهيب في تثبيت ما ورد في القرآن والسنة، واحتج من فعل ذلك منهم بأنه كذب له لا عليه، وهو جاهل باللغة العربية. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: عند قول الله جل وعلا: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. قال رحمه الله: أما القول على الله بلا علم فهو أشد هذه المحرمات تحريما وأعظمها إثما، ولهذا ذكر في المرتبة الرابعة من المحرمات التي اتفقت عليها الشرائع والأديان، ولا تباح بحال بل لا تكون إلا محرمة، وليست الميتة والدم ولحم الخنزير الذي يباح في حال دون حال. فإن المحرمات نوعان: محرم لذاته لا يباح بحال أبدا، محرم تحريما عارضا في وقت دون وقت. قال الله تعالى في المحرم لذاته: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن، ثم انتقل منه إلى ما هو أعظم منه فقال: والإثم والبغي بغير الحق، ثم انتقل منه إلى ما هو أعظم منه فقال: وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، ثم انتقل منه إلى ما هو أعظم منه فقال: وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. قال الإمام ابن القيم: هذا أعظم المحرمات عند الله وأشدها إثما، فإنما يتضمن الكذب على الله ونسبته إلى ما لا يليق به وتغيير دينه وتبديله ونفي ما أثبته وإثبات ما نفاه وتحقيق ما أبطله وإبطال ما حققه وعداوة من والاه وموالاة من عاداه وحب ما أبغضه وبغض ما أحبه وصفه بما لا يليق به في ذاته وصفاته وأقواله وأفعاله، فليس في أجناس المحرمات أعظم عند الله منه ولا أشد إثما، وأصل الشرك والكفر، وعليه أسست البدع والضلالات، فكل بدعة مضلة في الدين أساسها القول على الله بلا علم. لهذا اشتد نكير السلف والأئمة لها، وصاحوا بأهلها من أقطار الأرض، وحذروا فتنتهم أشد التحذير، وبالغوا في ذلك ما لم يبالغوا مثله في إنكار الفواحش والظلم والعدوان، إذ مضرة البدع وهدمها للدين ومنافاتها له أشد. وقد أنكر الله تعالى على من نسب إلى دينه تحليل شيء أو تحريمه من عنده بلا برهان، وقال جل وعلا: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. فكيف بمن نسب إلى أوصافه سبحانه ما لم يصف به نفسه أو نفى عنه منها ما وصف به نفسه؟ قال بعض السلف: ليحذر أحدكم أن يقول: أحل الله كذا وحرم الله كذا، فيقول الله جل وعلا: كذب، لم أحل هذا ولم أحرم هذا. يعني التحليل والتحريم بالرأي المجرد بلا برهان من الله ورسوله. وأصل الشرك والكفر والقول على الله بلا علم، فإن المشرك يزعم أن من اتخذه معبودا من دون الله يقربه إلى الله ويشفع له عنده، يقضي حاجته بواسطته كما تكون الوسائط عند الملوك. فكل مشرك قائل على الله بلا علم دون العكس، إذ القول على الله بلا علم قد يتضمن التعطيل والابتداع في دين الله، فهو أعم من الشرك. الشرك فرد من أفراده. لهذا كان الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم موجبا لدخول النار واتخاذ منزله منها مبوأ، وهو المنزل اللازم الذي لا يفارقه صاحبه، لأنه متضمن للقول على الله بلا علم فصريح الكذب عليه، لأن من ضاف إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فهو مضاف إلى المرسل، والقول على الله بلا علم صريح افتراء الكذب عليه، ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا. فذنوب أهل البدع كلها داخلة تحت هذا الجنس، فلا تتحقق التوبة منه إلا بالتوبة من البدعة، وأنى بالتوبة منه لمن لم يعلم أنها بدعة أو يظنها سنة فهو يدعو إليها ويحض عليها، فلا تنكشف لهذا ذنوبه التي تجب عليه التوبة منها إلا بتضلعه من السنة وكثرة اطلاعه عليها ودوام البحث عنه والتفتيش عليها، ولا ترى صاحب بدعة كذلك أبدا. السلف كان من هديهم أنهم يحولون الأقوال إلى أفعال، كانوا يستعينون على حفظ الحديث بالعمل به، بل ربما تكلفوا في ذلك ما لم يكلفوا به. فإن الإمام أحمد على قلة ذات يده رحمه الله تعالى لما روى حديث احتجام النبي صلى الله عليه وسلم أنه احتجم وأعطى أبا طيبة يعني حاجمة دينارا، فاحتجم الإمام أحمد وتكلف أن يجمع دينارا حتى يؤديه إلى من حجم، فأن ذلك لا يلزم، وإنما كانوا يستعينون على حفظ الحديث بالعمل به. فصل العلم عن العمل من الأمور التي حدثت في هذه الأمة من أهل الرياء والنفاق، لأن بين العلم والعمل إذا فصل بينهما فجوة لا تردم إلا بالنفاق، وعلى الإنسان أن يجتهد في أن يحول الأقوال إلى أفعال، فمهما سمعت من أمر فيه خير فاعمل به، ومهما سمعت من أمر فيه نهي عن شر فاجتنبه وابتعد عنه، إنك إن فعلت ذلك عشت سعيدا ومت حميدا، وأما إذا لم تفعل فقد ألزمت نفسك الحجة عند الله جل وعلا، لأن الإنسان إذا علم يعمل فإنه يكون قد ألزم نفسه الحد. العلم شيء إذا لم ينفعك ضرك، العلم إن لم ينفعك ضرك، لأنك تقيم الحجة على نفسك، يعني تعلم من دين الله تبارك وتعالى ما يكون حجة عليك بين يدي الله جل وعلا، فيكون الجاهل حينئذ أحسن حالا ممن علم ولم يعمل، لأن الجاهل لم يعلم أصلا، وأما الذي علم ولم يعمل فقد أقام الحجة على نفسه. فالعلم إن لم ينفعك ضرك، هذه مقولة من مقولات سلفنا الصالحين، وهي حسنة جدا وينبغي أن يلتفت الإنسان إليها التفاتا صحيحا. العلم إن لم ينفعك ضرك، فمهما سمعت من شيء فيه خير فاعمل به ولا تؤجل ولا تسوف، يعني لو أن الإنسان خرج بهذه الفائدة فقد أجزل الله له العطية، ومثلها تشد إليها الرحال وتقصد إليها أعالي البحار، يعني أن الإنسان لو تعلم هذه المسألة فحولها إلى واقع يعيشه، وأنه لا يتكلم في شيء إلا بعلم، تدري لو أنك التزمت ذلك لقل كلامك جدا، ولوفرت وقتا طويلا تنفقه في كلام ليس لك به علم. لو أن الإنسان التزم هذه المسألة فلم يتكلم إلا فيما يعلم، ولم يتهجم على أمور لا علم له بها، لو أنه فعل ذلك لوفر على نفسه وقتا طويلا وزمانا ممتدا، لأننا نتكلم كثيرا فيما نحسن وفيما لا نحسن، والأصل ألا تتكلم إلا فيما تحسن، وإذا طلب منك أن تتكلم لأن يكون الإنسان متكلما في غير شيء واضعا علمه عند من لا يحسن أن يتقبله، فهذا كله مما ينبغي أن يتنزه عنه طالب العلم الذي يبتغي الفائدة لنفسه والإفادة لغيره. هذه مسألة من المسائل الجليلة، وهي لازمة لكل مسلم أن لا يتكلم بغير علم، لأنه إن تكلم بغير علم فإنه حينئذ يكون قائلاً على الله تبارك وتعالى بغير علم، يتكلم في أمور لم ينزل بها نص، فهو يشرع يقول أحل الله كذا وحرم الله كذا، يقول الله جل وعلا كذب، لم أحل كذا ولم أحرم كذا. والسلف كانوا يتوقون. النبي صلى الله عليه وآله وسلم ضرب المثال كما مر، وقد سئل عن مسألة جوابها في كلمة. لو أن إنسانا اليوم سئل مثل هذا السؤال لأجاب من غير أن يتروى، ما شر البلدان؟ قال لا أدري. جبريل عليه السلام وهو أمين الوحي ومقدم الملائكة لما سأله النبي صلى الله عليه وسلم هذا السؤال، ما شر البلدان يا أخي يا جبريل؟ قال لا أدري حتى أسأل ربي. ثم جاء الجواب في كلمة، شر البلدان أسواقها. فهذا نبيكم صلى الله عليه وآله وسلم يتوقف عن الجواب عن هذا السؤال، لأنه لم يوحى إليه بجوابه فقال لا أدري، ولم يستنكف من ذلك صلى الله عليه وسلم، بل إن الملائكة لم تستنكف أن تقول لا علم لنا إلا ما علمتنا، ولم تجب فيما لم تعلم، بل وكلت العلم إلى عالمه حتى علمها الله رب العالمين. فينبغي على الإنسان أن يتحرز وأن يجعل ذلك قانونا له، لا تتكلم إلا فيما لك به علم. وكثير من الناس لا يدري حدود ما يكون به عالما أو غير عالم، يعني في الأمر الذي يتكلم فيه، فهو يخلط ويهدر بين شدقيه بلسانه بكلام لا أصل له، لأنه لم يؤصل علمه على منهجية محترمة، فهو يتكلم بكلام لا يدريه. كثير من الناس كان ملازما لأهل البدعة وأصلت عنده أصول أهل البدعة، ثم وقع ما وقع من الأحداث، فرأى الحق والخير في طريق أهل السنة ومنهجه، ففاء إلى منهاج النبوة، ولكن الرواسب التي علقت بدمه وفكره وما زالت لاصقة لازقة بقلبه وعقله ما تزال تعمل فيه. فمثل هذا يأتي بكثير من الأمور التي لا تقر والتي لا دليل عليها من الكتاب ولا من السنة، بل إن هؤلاء كانوا يحاربون أهل السنة عندما كانوا ملازمين لأهل البدعة، فلما فاءوا إلى السنة ظاهرة وهم يتخبطون لا يدرون أين ينبغي أن تحط رحالهم، فساقتهم أقدارهم إلى أماكن لا تحمل، فصاروا مبتدعين على وجه آخر. وهذا أمر شاهدناه وعرفناه، وكثير من الذين فاءوا إلى الحق ممن كانوا في جماعة المسلمين وهي المعروفة إعلامياً بجماعة التكفير والهجرة، خرجوا من التكفير والهجرة إلى التبليغ، وشتان ما بينهم من الإفراط إلى التفريط، من الغلو إلى الجفاء، فشتان ما بين التبليغيين والتكفيريين، هؤلاء وهؤلاء مبتدعة، ولكن هؤلاء من أهل الغلو يكفرون المسلمين بغير موجب، وأما هؤلاء فربما لم يكفروا أحد، ومعلوم ما عند التبليغيين من الاستهانة والتفريط فيما يتعلق بالعقائد، ويقولون لا نتكلم في أمثال هذه المسائل، يعنون ما يتعلق بشرك القبور وكذلك ما يتعلق بالأسماء والصفات وما تورط فيه كثير من الناس فيما يتعلق بصفات ربنا جل وعلا، يقولون هذه المسائل لا نتكلم فيها، ويحطون رحالهم في كثير من المساجد المقبورة لا يبالون، وهم في الوقت نفسه لا يأمرون ولا ينهون عما يقع من الشرك تحت أعينهم مما يتعلق بالأضرحة والمقامات. فخرج هذا من التكفير وحط رحله عند التبليغيين. كثير ممن كانوا من التكفيريين على نحو من الأنحاء ويدعون أنهم من أهل السنة قبل الأحداث خرجوا مما كانوا فيه من البدعة إلى بدعة هي أرذل منها فصاروا حدادية، فخرجوا من بدعة ليقعوا في بدعة. أهل الحق بين هؤلاء وهؤلاء. على الإنسان أن يجتهد في أن يراعي مستقبله، ومستقبله الحق هو ما تعلق بآخرته، وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون. وكل هذا الذي تسمعه وتراه سيذهب ويفنى، ولن يبقى إلا ما يبقيه الله عز وجل، لأنك تعيش اللحظة ولا تتطلع إلى ما بعدها، وهذا خطأ بليغ. لذلك تجد الإنسان إذا ما مسه شيء من إهانة أو ثلب لا يصبر، كأنما يتقلب على مثل الإبر، كأنما يتقلب على الجمر، فما يزال يقول ويدفع ويتكلم بما لا ينفع حتى يتورط في كثير من الشرور ويقع في كثير من الأخطاء والمخالفات. وأما لو أن الإنسان صبر، هذا كله سيذهب ويفنى، ما كان من مدح وما كان من ثلب، ولن يبقى إلا ما ينفع الله عز وجل به الناس. فعلى الإنسان أن يكون حصيفا وأن يكون واعيا. الإمام أحمد رحمه الله تعالى جاءه بعض الطلاب يطلبون حديثا، فقال من أين أتيتم؟ فقالوا من عند فلان، فأثنى عليه خيرا، فقالوا إنه يطعن فيك. فقال وما حيلتي؟ رجل صالح ابتلي بي، فماذا أصنع له؟ ويلتزم فيه الحق والصدق والإنصاف والعدل، وأما الآخر فقد ابتلي به. كثير من المخذولين يشغلون أنفسهم بأناس يبغضونهم بغضا قلبيا على حسب الهوى لا على حسب الشريعة، لأن الإنسان ينبغي عليه أن يكون بغضه لله كما ينبغي عليه أن يكون حبه لله. كثير من الناس يحب لغير الله، يحب لهواه، يحب لموافقة الطباع، يحب من أجل أن يتحصل على بعض المكاسب الدنيوية. وكذلك البغض يبغض لغير الله، لا يبغض إلا من أجل هواه، فمثل هذا يأتي حبه وبغضه غير موافق لسنة نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الإمام أحمد يقال له إنه يطعن فيه، فيقول رحمه الله تعالى وماذا أصنع له؟ رجل صالح ابتلي بي، فصار مخذولا، لأن الإنسان إذا ما شغل نفسه بغير ما ينفعه فهذا خذلان. يعني لو أن إنسانا حصر نفسه في أن يسقط فلانا أو في أن ينفر الناس عنه، وصرف عمره وجهده وحياته وماله في مثل هذا، هذا مخذول لا يشغل نفسه بما ينفعه. ما أكثر هؤلاء، بل ينبغي علينا أن نقول كلمة الحق ونمشي، كما كان العلامة الألباني رحمه الله يقول قل كلمة الحق وامش، لا تتوقف، لا تلتفت، امضي ولا تلتفت. فمثل هذه المسائل ينبغي علينا أن نحولها إلى واقع نعيشه. القول على الله بلا علم أعظم المحرمات تحريما عند الله جل وعلا، فماذا أنت فاعل فيه؟ ينبغي على الإنسان ألا يتكلم حتى ينظر في العاقبة، وهل هذا الكلام الذي سأتكلم به هل يكون في صالحه أو يكون ضده، كأنما يكون بين الجنة والنار، ثم بعد ذلك يتكلم بما شاء. وأما أن يلقي الكلام على عواهن وأن يتكلم من غير تحقيق ولا تفتيش، فمثل هذا يورط نفسه، ومثل هذا لا يجد لنفسه مخلصا. نسأل الله أن يعافينا أجمعين. حرم الله القول عليه بغير علم بالفتيا والقضاء، وجعله من أعظم المحرمات، وفرق النبي صلى الله عليه وسلم بين حكم الله وحكم الأمير المجتهد، قال فإنك لا تدري أتصيب حكم الله فيهم أم لا، ولكن أنزلهم على حكمك وحكم أصحابك. وصى بذلك أميره بريدة أن ينزل عدوه إذا حاصرهم على حكمه وحكم أصحابه لا على حكم الله جل وعلا. يقول لأنك لا تدري أتصيب حكم الله فيهم أم لا، فأنت إذا قلت أنزلكم على حكم الله جل وعلا لا تدري أتصيب حكم الله جل وعلا أو لا، وإنما تنزلهم على حكمك وحكم أصحاب. تجد كثيرا من الناس إذا سأل أساء في المسألة، يعني ربما سألك فقال ما حكم الإسلام في كذا، أنت تقول حكم الإسلام في المسألة، بل تقول هذا حكمي على حسب ما أداه إلي علمي، أما أن يكون هذا في حقيقة الأمر حكم الإسلام فدون ذلك خرط القتاد كما قال السابقون. فهذه إساءة بالغة ممن يستفتي وممن يفتي، لأن بعض من يفتي يقول وحكم الإسلام في هذه المسألة، من قال لك إن هذا هو حكم الإسلام؟ قد لا تصيبه، لا تنزلهم على حكم الله، لأنك لا تدري أتصيب حكم الله فيهم أم لا، وإنما أنزلهم على حكمه، فتقول الحكم في المسألة كذا وكذا. حتى كان الأئمة يتورعون في إطلاق الحرام على ما حرمه الله ورسوله، كما قال الإمام أحمد لما سئل عن الذبح للزهرة الكوكب المعروف، وعن الذبح للكنيسة، وعن الذبح للعذراء، فقال أكرهه ومذهبه تحريمه، هذا معلوم تحريمه من الدين بالضرورة ألا يذبح لغير الله جل وعلا، ومع ذلك لما سئل قال أكرهه، لأنهم كانوا يكرهون أن يأتوا بلفظ الحرام، يقولون هذا حرام هذا حرام، كانوا لا يفعلون ذلك رحمة الله تعالى عليه. وهذا فاشن عند الأئمة المتبوعين وعند من سبقهم من العلماء العاملين الربانيين، أنهم كانوا يتوقون، فيجب على العبد أن يحرص على ما ينفعه وألا يضيع زمانه، وكن من أهل زمانك على حذر، واحذر أهل زمانك خاصة، كما وصاك بذلك الإمام البربهاري في شرح السنة، قال واحذر أهل زمانك خاصة، إياك أن تركن إليه، إن أحببت أن تقتدي فاقتدي بمن مات، كما قال ابن مسعود رضي الله عنه من أراد أن يستن من كان مستنا فليستن بمن قد مات، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة، الحي لا تؤمن عليه الفتنة، وما أكثر ما ترى. نسأل الله أن يثبتنا وأن يعافينا ممن يتحول، يتحول من حال لحال ولا يثبت على حال، فمن أراد أن يستن فليستن بمن قد مات من سلفه الصالحين العلماء الربانيين العاملين ممن شهدت لهم الأمة بالإمامة والسبق، فمن أراد أن يستن فليستن بهم بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن تبعهم بإحسان، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتن. قال الإمام الدارمي رحمه الله تعالى أخبرنا محمد بن الصلت وابن الحجاج الأسدي الإمام الحافظ أحد الثقات من رجال البخاري، قال حدثنا زهير وابن معاوية عن جعفر بن برقان الجزري وثقه الجمهور في حديثه عن غير الزهري وعن غير ميمون بن مهران، قال حدثنا ميمون بن مهران قال كان أبو بكر رضي الله عنه إذا ورد عليه الخصم نظر في كتاب الله، فإن وجد فيه ما يقضي بينهم قضى به، وإن لم يكن في الكتاب وعلم من رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك الأمر سنة قضى به، فإن أعياه خرج فسأل المسلمين وقال أتاني كذا وكذا، فهل علمتم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في ذلك بقضاء؟ وربما اجتمع إليه النفر كلهم يذكر من رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه قضاء. فيقول أبو بكر: الحمد لله الذي جعل فينا من يحفظ على نبينا صلى الله عليه وسلم، فإن أعياه أن يجد فيه سنة من رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع رؤوس الناس وخيارهم فاستشارهم، فإذا اجتمع رأيهم على أمر قضى به. رجال هذا الأثر ثقات، غير أن ميمون بن مهران لم يدرك أبا بكر، فالإسناد منقطع. قال الإمام الدارمي رحمه الله: أخبرنا إبراهيم بن موسى وعمرو بن زرارة هو ابن واقد الكلابي الإمام الحافظ، متفق على ثقته، عن عبد العزيز بن محمد، عن أبي سهيل ونافع بن مالك ابن أبي عامر الأصبحي، متفق على توثيقه وحديثه في الكتب الستة. عن أبي سهيل قال: كان على امرأة اعتكاف 3 أيام في المسجد الحرام، فسألت عمر بن عبد العزيز وعنده ابن شهاب، قال: قلت عليها صيام. قال ابن شهاب: لا يكون اعتكاف إلا بصيام. فقال له عمر بن عبد العزيز: عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني قلت ما قلت؟ قال: لا. قال: فعن أبي بكر؟ قال: لا. قال: فعن عمر؟ قال: لا. قال: فعن عثمان؟ قال: لا. قال عمر بن عبد العزيز: ما أرى عليها صياما. قال: فخرجت فوجدت طاووسا وعطاء ابن أبي رباح، فسألتهما، فقال طاووس: كان ابن عباس رضي الله عنهما لا يرى عليها صياما إلا أن تجعله على نفسها. قال: وقال عطاء: ذلك رأيي. وإسناده صحيح. المرأة التي سأل عنها كأنما نذرت أن تعتكف في المسجد الحرام 3 أيام، فرأى الزهري أنه لا اعتكاف إلا بصيام، فأوجب عليها الصيام كما أوجبت على نفسها الاعتكاف. فراجعه عمر بن عبد العزيز فقال: لا أرى عليها صياما، أنها إنما نذرت أو جعلت على نفسها الاعتكاف ولم تجعل عليها صياما. فقال: ما أرى عليها صيام. قال: فخرجت فوجدت طاووسا وعطاء ابن أبي رباح، قال: فسألتهما، يعني عن هذه المسألة، فقال طاووس: كان ابن عباس رضي الله عنهما لا يرى عليها صياما إلا أن تجعله هي على نفسها. وقال عطاء: هذا رأي. قال الإمام الدارمي رحمه الله تعالى: حدثنا مسلم بن إبراهيم، قال: حدثنا أبو عقيل وبشير بن عقبة الناجي الثقة من رجال الشيخين، قال: حدثنا سعيد الجريري وسعيد بن إياس أحد كبار الحفاظ وثقه الجمهور وتغير قبل موته، عن أبي نضرة والمنذر بن مالك من ثقات التابعين وثقه أحمد ويحيى والنسائي وغيرهم، عن أبي نضرة قال: لما قدم أبو سلمة، هو ابن عبد الرحمن بن عوف، لما قدم أبو سلمة البصرة أتيته أنا والحسن هو البصري، فقال للحسن: أنت الحسن، ما كان أحد بالبصرة أحب إلي لقاء منك، وذلك أنه بلغني أنك تفتي برأيك، فلا تفتي برأيك إلا أن تكون سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو كتاب منزل. رجاله ثقات، غير أن أبا عقيل وبشير بن عقبة لم يذكر في من سمعوا سعيد بن إياس الجريري قبل الاختلاط، وأبو نضرة والمنذر بن مالك من ثقات التابعين. فكان حريصا على أن ينصحه ألا يتكلم وألا يفتي برأيه، بل دونك كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال الدارمي رحمه الله: أخبرنا عصمة بن الفضل والنميري الحافظ الثقة، قال حدثنا زيد بن الحباب المروزي أبو محمد، سكت البخاري وأبو حاتم عنه وقد ذكراه ووثقه ابن حبان. حدثنا زيد بن الحباب عن يزيد بن عقبة قال حدثنا الضحاك والضبي عن جابر بن زيد والأزدي الإمام فقيه البصرة وعالمها أحد كبار تلاميذ ابن عباس رضي الله عنه، عن جابر بن زيد أن ابن عمر لقيه في الطواف فقال له: يا أبا الشعفاء، نك من فقهاء البصرة، فلا تفتي إلا بقرآن ناطق أو سنة ماضية، فإنك إن فعلت غير ذلك هلكت وأهلك. إسناد هذا الأثر إسناد حسن. قال الدارمي رحمه الله تعالى: أخبرنا محمد بن يوسف والفريابي عن سفيان هو الثوري عن الأعمش عن عمارة بن عمير، وعمارة ابن عمير هو التيمي الحافظ الثقة، عن حريث بن ظهير الكوفي وثقه ابن حبان، عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: أتى علينا زمان لسنا نقضي ولسنا هنالك، وإن الله قد قدر من الأمر أن قد بلغنا ما ترون، فمن عرض له قضاء بعد اليوم فليقض فيه بما في كتاب الله عز وجل، فإن جاءه ما ليس في كتاب الله فليقض بما قضى به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن جاءه ما ليس في كتاب الله ولم يقض به رسول الله صلى الله عليه وسلم فليقض بما قضى به الصالحون، ولا يقل إني أخاف وإني أرى، فإن الحرام بين والحلال بين، وبين ذلك أمور مشتبهة، فدع ما يريبك إلى ما لا يريبك. إسناده جيد. وقال الدارمي رحمه الله: أخبرنا عبد الله بن محمد قال حدثنا ابن عيينة عن عبيد الله بن أبي يزيد والمكي التابعي الثقة ممن اتفق على توثيقه والاحتجاج بخبره وحديثه في الكتب الستة، عن عبيد الله بن أبي يزيد قال: كان ابن عباس رضي الله عنهما إذا سئل عن الأمر فكان في القرآن أخبر به، وإن لم يكن في القرآن وكان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبر به، فإن لم يكن فعن أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، فإن لم يكن قال فيه برأيه. وإسناده صحيح، وقد أخرجه الحاكم والخطيب والبيهقي في آداب القاضي وغيره. فإن كان في القرآن تكلم به، فإن لم يكن وكان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبر به، فإن لم يكن عن أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، فإن لم يكن قال فيه برأيه. وليس هو الرأي المذموم، وإنما هو يجتهد في الوصول إلى الحق بالتماس الحق من سبيله، لأنه يتكلم بالرأي المذموم حاشاه رضي الله تعالى عنه. قال الدارمي رحمه الله: أخبرنا محمد بن عيينة عن علي بن مسهر عن أبي إسحاق وسليمان بن أبي سليمان الشيباني الحافظ الثقة الحدة، عن الشعبي عن شريح والقاضي الحدة أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كتب إليه: إن جاءك شيء في كتاب الله فاقض به ولا تلفتك عنه الرجال، أي بآرائهم، فإن جاءك ما ليس في كتاب الله فانظر سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فاقض بها، فإن جاءك ما ليس في كتاب الله ولم يكن فيه سنة من رسول الله صلى الله عليه وسلم فانظر ما اجتمع عليه الناس فخذ به، فإن جاءك ما ليس في كتاب الله ولم يكن في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يتكلم فيه أحد قبلك فاختر أي الأمرين شئت، شئت أن تجتهد برأيك ثم تقدم فتقدم، إن شئت أن تتأخر فتأخر، ولا أرى التأخر إلا خيرا لك. إسناده جيد، وأخرجه النسائي في آداب القضاة والبيهقي في آداب القاضي والخطيب في الفقيه والمتفقه. قال الدارمي الإمام رحمه الله: حدثنا يحيى بن حماد، ويحيى بن حماد ابن أبي زياد الشيباني مولاهم البصري من رجال الشيخين الثقات. حدثنا يحيى بن حماد قال: حدثنا شعبة عن محمد بن عبيد الله الثقفي، وأبو عون الكوفي أحد الحفاظ الثقات، عن الحارث بن عمرو الثقفي ابن أخي المغيرة بن شعبة، عن ناس من أهل حمص من أصحاب معاذ، عن معاذ رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بعثه إلى اليمن قال: أرأيت إن عرض لك قضاء كيف تقضي؟ قال: أقضي بكتاب الله. قال: فإن لم يكن في كتاب الله؟ قال: فبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فإن لم يكن في سنة رسول الله؟ قال: أجتهد رأيي ولا آلوا. قال: فضرب صدره ثم قال: الحمد لله الذي وفق رسول الله لما يرضي رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث إسناده منقطع، وقد أخرجه أحمد أبو داود والترمذي والطيالسي والطبراني في الكبير. قال الدارمي رحمه الله: أخبرنا يحيى بن حماد قال: حدثنا شعبة عن سليمان عن عمارة بن عمير عن حريث بن ظهير قال: أحسب أن عبد الله رضي الله عنه قال: قد أتى علينا زمان وما نسأل وما نحن هناك، وإن الله قدر أن بلغت ما ترون، فإذا سئلتم عن شيء فانظروا في كتاب الله، فإن لم تجدوه في كتاب الله عز وجل ففي سنة رسول الله، فإن لم تجدوه في سنة رسول الله فما أجمع عليه المسلمون، فإن لم يكن فيما أجمع عليه المسلمون فاجتهد رأيك، ولا تقل إني أخاف وأخشى، فإن الحلال بين وإن الحرام بين، وبين ذلك أمور مشتبهة، فدع ما يريبك إلى ما لا يريبك. إسناده جيد وقد مر بنحوه. قال الإمام الدارمي رحمه الله: حدثنا يحيى بن حماد أبي عوانة عن سليمان عمارة بن عمير عن عبد الرحمن بن يزيد بن قيس النقعي، والإمام التابعي الفقيه متفق على إمامته وتوثيقه، عن عبد الله نحوه بإسناد صحيح. قال الدارمي رحمه الله: أخبرنا عبد الله بن محمد قال: حدثنا جرير عن الأعمش عن القاسم بن عبد الرحمن عن أبيه عن عبد الله بنحو هذا كالذي قبله. قال الدارمي رحمه الله: أخبرنا هارون بن معاوية عن حفص بن غياث قال حدثنا الأعمش قال قال عبد الله: أيها الناس، إنكم ستحدثون ويحدث لكم، فإذا رأيتم محدثة فعليكم بالأمر الأول. قال حفص: كنت أسند عن حبيب عن أبي عبد الرحمن وعبد الله بن حبيب السلمي، كنت أسند عن حبيب عن أبي عبد الرحمن وعبد الله بن حبيب السلمي، وحديثه في الستة، ثم دخلني منه شك. الإسناد منقطع لأن الأعمش كما مر لم يسمع من عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. قال الدارمي رحمه الله: أخبرنا محمد بن الصلت قال حدثنا ابن المبارك عن ابن عون عن محمد قال قال عمر لابن مسعود: ألم أنبأ أو أنبئت أنك تفتي ولست بأمير؟ ولي حارها من تولى قارها. محمد بن سيرين لم يدرك عمر بن الخطاب رضي الله تبارك وتعالى عنه، فها هنا انقطاع والإسناد ضعيف. ولي حارها من تولى قارها. قال الإمام رحمه الله: باب، ثم لم يترجم، كأنه ملحق بالذي قبله، أو هو بيان له أو تبع له. أخبرنا محمد بن يوسف عن سفيان عن الأعمش عن أبي وائل عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: إن الذي يفتي الناس في كل ما يستفتى لمجنون. وإسناده إسناد صحيح. قال الدارمي رحمه الله: أخبرنا سعيد بن عامر عن هشام عن محمد عن حذيفة رضي الله عنه قال: إنما يفتي الناس ثلاثة، رجل إمام أو وال، ورجل يعلم ناسخ القرآن من المنسوخ. قالوا: يا حذيفة، من ذاك؟ قال: عمر بن الخطاب، أو أحمق متكلف. الإسناد فيه انقطاع لأن محمد بن سيرين لم يدرك حذيفة رضي الله عنه، لكن ابن عبد البر أخرج هذا الأثر في جامع بيان العلم وفضله وإسناده صحيح. هذا الأثر صحيح. لما يفتي الناس ثلاثة، رجل إمام أول، ورجل يعلم ناسخ القرآن من المنسوخ، وأحمق متكلف. عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: إن الذي يفتي الناس في كل ما يستفتى لمجنون، يعني لجرأته على المخاطر وتعريض نفسه للمهالك، لا يفعل ذلك إلا من عدم العقل. فهذا هو الذي يفتي الناس بكل ما يستفتونه فيه، ليس عنده مجال لي لا أعلم ولا لا أدري، وإنما كلما سئل عن مسألة أجاب فيه. يقول: الذي يفتي الناس في كل ما يستفتى مجنون. أخبرنا عبد الله بن سعيد قال أنبأنا أبو أسامة عن هشام بن حسان عن محمد أبي عبيدة بن حذيفة قال: العجلي كوفي تابعي ثقة. قال: قال حذيفة رضي الله عنه: لما يفتي الناس أحد ثلاثة، رجل علم ناسخ القرآن من منسوخه. قالوا: ومن ذاك؟ قال: عمر بن الخطاب. قال: وأمير لا يجد بدا، أو أحمق متكلف. ثم قال محمد: فلست بواحد من هذين، وأرجو ألا أكون الثالث. يعني ليس هو بأمير لا يجد بدا ولا هو بالذي يعلم ناسخ القرآن من منسوخه، قال: فلست بواحد من هذين، وأرجو ألا أكون الثالث، هو الأحمق المتكلف. إسناده جيد. قال الدارمي رحمه الله: أخبرنا جعفر بن عون عن الأعمش عن مسلم وابن صبيح الكوفي ممن اتفق على الاحتجاج به، وحديثه في الكتب الستة. عن مسروق عن عبد الله رضي الله عنه قال: من علم منكم علما فليقل به، ومن لم يعلم فليقل لما لا يعلم الله أعلم، فإن العالم إذا سئل عما لا يعلم قال الله عز وجل أعلم، وقد قال الله تعالى لرسوله: قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين. الإسناد إسناد صحيح، بل الحديث متفق على صحته. أخبرنا يزيد بن هارون قال: حدثنا حميد ابن أبي حميد الطويل، والإمام الحافظ أبو عبيدة البصري، حديثه في الستة وأدخلوه في المدلسين. عن أبي رجاء وسلمان البصري مولى أبي قلابة وثقه العجلي، عن أبي المهلب الجرمي وهو عم أبي قلابة وثقه ابن سعد والعجلي والحافظ، عن أبي المهلب أن أبا موسى رضي الله عنه قال في خطبته: من علم علما فليعلمه الناس، وإياه أن يقول ما لا علم له به فيمرق من الدين ويكون من المتكلفين. أبو رجاء سلمان مولى أبي قلابة لم يسمع أبا المهلب عم أبي قلابة، فها هنا انقطاع في الإسناد، وسائر الرواة ثقات. قال الدارمي رحمه الله: أخبرنا عمرو بن عون عن خالد بن عبد الله عن عطاء بن السائب عن أبي البختري وزادان. أما أبو البختري فهو سعيد بن فيروز الطائي مولاهم الإمام التابعي الفقيه، لم يسمع أبو البختري من علي. وزادان الكندي أبي عمرو وأحد ثقات التابعين، وقد سمع عليا رضي الله عنه قال: قال علي رضوان الله عليه: وبردها على الكبد إذا سئلت عما لا أعلم أن أقول لا أعلم. يقول: وبردها على الكبد إذا سئلت عما لا أعلم أن أقول الله أعلم. الإسناد فيه خالد بن عبد الله يروي عن عطاء بن السائب، وخالد متأخر في سماعه من عطاء، وعطاء قد اختلط بأخرة ولم يتميز ما سمع منه مما كان قبل الاختلاط من بعده، فهو يضعف فيه، فالإسناد ضعيف لهذه العلة. قال الدارمي: أخبرنا أبو نعيم قال: حدثنا شريك عن عطاء بن السائب عن أبي البختري عن علي رضوان الله عليه قال: يا بردها على الكبد تقول لما لا تعلم لا أعلم. شريك أيضا متأخر في السماع من عطاء. وأما أبو البختري هو الراوي عن علي فإنه لم يسمع منه، يسمع من علي، فهذا إسناد ضعيف. وهذه النصوص التي مرت كلها تدل على أن الإنسان ينبغي عليه أن يتوقى في الفتوى، وأن يجتهد في ألا يكون قائلا على الله بلا علم. وهذا إمام الأنبياء وصفوة الأتقياء وأسوة الأولياء وصفوة الأصفياء محمد صلى الله عليه وسلم، كان إذا ورد عليه ما ليس عنده من ربه علم به توقف فيه حتى يأتيه من ربه خبر. وكذلك كان أمين الوحي جبريل عليه السلام والملائكة المكرمون لا يتكلمون إلا فيما لهم به علم. أخرج الإمام أحمد في مسنده محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أي البلدان شر؟ قال: فقال: لا أدري. فلما أتاه جبريل عليه السلام قال: يا جبريل، أي البلدان شر؟ قال: لا أدري حتى أسأل ربي عز وجل. فانطلق جبريل عليه السلام ثم مكث ما شاء الله أن يمكث، ثم جاء فقال: يا محمد، إنك سألتني أي البلدان شر؟ فقلت: لا أدري، وإني سألت ربي عز وجل أي البلدان شر، فقال: أسواقها. قال الألباني في صفة الفتوى والمفتي والمستفتي، وقد رواه الحاكم بسند حسن: فهذا نبينا صلى الله عليه وآله وسلم يتوقف عن الإجابة عن سؤال لم يحط به من ربه علما، وكذلك أمين الوحي جبريل. فيا لله، ما أجل مقام لا أدري. قال: لا أدري. النبي صلى الله عليه وآله وسلم هو الذي يقول لا أدري، وكذلك جبريل عليه السلام قال: لا أدري حتى أسأل ربي عز وجل. فهذا هو النبي صلى الله عليه وسلم، وهو من هو يجيب عن سؤال جبير بن مطعم رضي الله عنه أي البلدان شر بقوله: لا أدري. وكذلك صنع الأمين جبريل عليه السلام، وما نطق في الإجابة بحرف حتى سأل ربه عز وجل. والملائكة المكرمون يتوقفون عند حدود ما علموا لا يتقدمون، فإنهم لما سألهم ربهم عز وجل: أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين، قالوا: سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. فأي ضير على الرجل إذا سئل عن شيء لا يعلمه أن يقول: لا أعلمه، أو عن أمر لا يدريه أن يقول: لا أدريه. وإمامه في ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم وجبريل والملائكة المكرمون. والتزام الأصحاب رضي الله عنهم بهذا النهج لا يفترون عن الأخذ به ولا عنه يحيدون، ولا يتكلفون ما لا يحسنون، ولا يتجملون بما لا يملكون. روى مجاهد عن عائشة رضي الله عنها أنه لما نزل عذرها قبل أبو بكر رأسه، قالت: فقلت: ألا عذرتني عند النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقال: أي سماء تضلني وأي أرض تقلني إذا قلت ما لا أعلم؟ مع أن الأمر كان متعلقا بعرضه رضي الله تعالى عنه، وكان يتوجع من ذلك توجعا شديدا ويقول رضي الله تبارك وتعالى عنه: والله إن هذا الأمر ما دخل علينا في الجاهلية حتى يدخل علينا في الإسلام، يعني ما كان من حادثة الإفك. ومع ذلك فلم يتكلم بكلمة. فعاتبه عائشة رضي الله عنها فتقول: ألا عذرتني عند النبي صلى الله عليه وسلم؟ فيقول: أي سماء تضلني أي أرض تقلني إذا قلت ما لا أعلم. وروى أيوب عن ابن أبي مليكة قال: سئل أبو بكر الصديق رضي الله عنه عن آية فقال: أي أرض تقلني وأي سماء تضلني وأين أذهب وكيف أصنع إذا أنا قلت في كتاب الله بغير ما أراد الله به؟ الناس يجترئون في هذا العصر على كتاب الله تبارك وتعالى بالتفسير، أو كذا يسمونه. فمنهم من يقول: أنا أقرأ القرآن قراءة رأسية لا قراءة أفقية، ويريد أن يفسر القرآن، ويقول: انتظروا قريبا تفسير القرآن العظيم على هذا النهج المحدث، حتى إنك لتجد في الأسواق تفسيرا لعمرو خالد فسر القرآن العظيم، مع أن مالكا رحمه الله تعالى يقول إنه لا يحل لأحد أن يتكلم في كتاب الله تبارك وتعالى حتى يحوز 13 علما. فهذا باب موصل إلى أمام الفحول إذا أرادوا أن يدخلوا منه بصدق وبأمانة وعفة. وأما الذين يجترئون على كتاب الله تبارك وتعالى فهم كثر يتكلمون في الكتاب بما لا يعلمون. وهذا صديق الأمة الأكبر يسأل عن آية من كتاب الله جل وعلا، ومن أولى منه بعد النبي صلى الله عليه وسلم بالكلام في مثل هذا، ومع ذلك فهو يقول: أي أرض تقلني وأي سماء تضلني وأين أذهب وكيف أصنع إذا أنا قلت في كتاب الله بغير ما أراد الله به. وذكر البيهقي من حديث مسلم البطين عن عزرة التميمي قال: قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: وأبردها على كبدي 3 مرات. قالوا: يا أمير المؤمنين وما ذاك؟ قال: أن يسأل الرجل عما لا يعلم فيقول لا أعلم. وذكر أيضا عن علي رضي الله عنه قال: 5 إذا سافر فيهن رجل إلى اليمن كن فيه عوضا من سفره، لا يخشى عبد إلا ربه، لا يخاف إلا ذنبه، ولا يستحي من لا يعلم أن يتعلم، ولا يستحي من يعلم إذا سئل عما لا يعلم أن يقول الله أعلم. والصبر من الدين بمنزلة الرأس من الجسد. وقال الزهري عن خالد بن أسلم: خرجنا مع ابن عمر نمشي فلحقنا أعرابي فقال: أنت عبد الله بن عمر؟ قال: نعم. قال: سألت عنك فدللت عليك، فأخبرني أترث العمة؟ قال ابن عمر: لا أدري. فقال له الرجل: أنت لا تدري؟ قال: نعم. اذهب إلى العلماء بالمدينة فاسأله. فلما أدبر الرجل قبل ابن عمر يديه وقال: نعم ما قال أبو عبد الرحمن، سئل عما لا يدري فقال لا أدري. فهذا هو الحريص على دينه، إذا لم يعلم قال لا أعلم، إذا لم يدري قال لا أدري. قال ابن مسعود رضي الله عنه: من كان عنده علم فليقل به، ومن لم يكن عنده علم فليقل الله أعلم. فإن الله تعالى قال لنبيه صلى الله عليه وسلم: ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين. وصح عن ابن عباس وابن مسعود رضي الله عنهم: من أفتى الناس في كل ما يسألونه عنه فهو مجنون. وقال البراء رضي الله عنه: لقد رأيت 300 من أصحاب بدر ما فيهم من أحد إلا وهو يحب أن يكفيه صاحبه الفتيا. قال ابن أبي ليلى: أدركت 20 و100 من الأنصار من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، يسأل أحدهم عن المسألة فيردها هذا إلى هذا وهذا إلى هذا حتى ترجع إلى الأول. وفي رواية: ما منهم أحد يحدث حديثا أو يسأل عنه، في رواية: عن شيء لا ود أن أخاه كفاه إياه، ولا يستفتى في شيء إلا ود أن أخاه كفاه الفتيا. قال أبو حسين الأسدي: إن أحدكم ليفتي في المسألة لو وردت على عمر بن الخطاب لجمع لها أهل بدر. هذا والزمان زمان، والخير وفير والشر قليل، ومع ذلك يقول أبو حسين الأسدي: إن أحدكم ليفتي في المسألة لو وردت على عمر بن الخطاب لجمع لها أهل بدر، فكيف بنا نحن في مثل هذا الزمان الذي صار أهله إلى ما تعلمون من الجرأة على الفتية وعلى كتاب الله جل وعلا وعلى الثوابت في دين الله رب العالمين، يتكلمون في كل شيء بلا حظر، بل إنهم يأتون بالفنانين والفنانات والممثلين والممثلات من أجل أن يتكلموا في دين رب الأرض والسماوات، وصيروهم من الداعين والداعيات إلى دين رب العالمين، فصار كلأ مباحا، إنا لله وإنا إليه راجعون. إن أحدكم ليفتي في المسألة لو وردت على عمر بن الخطاب لجمع لها أهل بدر. جاء من بعض الصحابة من العلماء الصالحين أهل الخير والصدق، فساروا على نهج الحق وصراطه المستقيم، فكانوا أئمة الهدى بحق، أصحاب اتباع صادق وأمين. سئل القاسم بن محمد بن أبي بكر عن شيء فقال لا أحسنه، فقال السائل إني جئت إليك لا أعرف غيره، فقال القاسم لا تنظر إلى طول لحيتي وكثرة الناس حولي، والله ما أحسنه. فقال شيخ من قريش جالس إلى جنبه يا ابن أخي إلزمها، فوالله ما رأيتك في مجلس أنبل منك اليوم. فقال القاسم والله لأن يقطع لساني أحب إلي من أن أتكلم بما لا علم لي به. وسأل رجل مالك بن أنس عن شيء أياما يكرر عليه السؤال، فقال إني إنما أتكلم فيما أحتسب فيه الخير، ولست أحسن مسألتك هذه. وهم أهل العلم والصدق، أهل الرسوخ في العلم رحمة الله عليهم ورضوانه. هذا أنس بن مالك يقول إني إنما أتكلم فيما أحتسب فيه الخير، ولست أحسن مسألتك هذه، ليس عندي كتاب ناطق ولا سنة ماضية، أنك عندما تسألني هذه المسألة يجب علي أن أجيبك، أنا لا أحسنها. مع أنه من أهل الرسوخ في العلم رضي الله تبارك وتعالى عنه. إذا نظر الواحد منا اليوم إلى نفسه وتأمل في علمه، فإنه سيجده هباء، لأن التأصيل في العلم مفقود، إنما هي نتف من ها هنا وهنالك. أما الدراسة المنظمة وأما السعي المنضبط فهذا دونه فلوات وفلوات. يعني على الإنسان أن يسأل نفسه، ماذا عندك من علوم الشريعة؟ ما مدى علمك بكتاب الله جل وعلا؟ وما مدى علمك بسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ إذا كان الإنسان لا يحسن أن يقرأ في كتب السنة، لا يحسن أن يقرأ فيها فضلاً عن أن يعرف معانيها، فمثل هذا يقال له من أهل العلم، ولا يحسن أن يقرأ النص الذي يكون بين يديه ولو كان مشكلاً مضبوطاً، لا يحسن أن يقرأ فضلاً عن أن يعلم معاني ما يقرأ. إذا سأل المرء نفسه ما الذي يعلمه ما يتعلق بعلوم الكتاب والسنة، يعني من الناسخ والمنسوخ، من أسباب النزول إلى غير ذلك من علوم القرآن المجيد، وكذلك ما يتعلق بالسنة، ما الذي يعلمه مما يتعلق بعلوم السنة المطهرة، ثم ينظر فيما يعلمه من أمور الفقه، وهل هي مؤسسة عنده على قال الله قال الرسول، أم هي معروفة عنده على حسب آراء الرجال فيكون فيها مقلدا، وبئس المقلد هو، لأنه لا يدري مأتى ما يقول. ثم إذا ما نظر في علوم الآلة عليه أن يسأل نفسه، وهي المدخل إلى فهم كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، حاسب نفسك على هذا، إيتي بورقة بيضاء وجهز نفسك للصدق بين يدي ربك، واكتب واسطر وارقم في ورقتك هذه ما حصلته من العلم، فتكون حافظا لبعض المتون من غير فهم، يعني أنت لا تستطيع أن تحل الماضي. ليس معنى أن تكون حافظا لمتن من المتون في النحو مثلا أن تكون نحويا، أو أن ينضبط لسانك على المنهج الأحمد فيما يتعلق باللغة الشريفة إلى غير ذلك مما يتعلق بالأصول، وما يتعلق كذلك بمصطلح الحديث وبالجرح والتعديل وما أشبه. ينبغي علينا أن نراجع أنفسنا، لأن المرء في غفلة من الناس وفي فترة من الزمان قد يسمى عالما، مع أنه لا يصلح أن يكون طالب علم. والذين يفكرون بهذه الطريقة يعرفون الحق حقا، ويعرفون الباطل باطلا، ويتقون الله تبارك وتعالى فيما يأتون وما يذرون. لذلك كان العلامة الألباني يقول: أنا طويلب علم، تصغير طالب، يعني لم أبلغ أن أكون طالب علم. هذا يقوله عن نفسه على سبيل التواضع أو على سبيل ما يعلمه هو، لأنك لو قست نفسك مهما تعلمت بمن سبقك من السلف الصالحين السابقين في علومهم ومعارفهم لما وجدت ما عندك إلا كالقطرة في البحر، فأين محفوظك من محفوظهم؟ وأين علمك من علمهم؟ وأين درايتك من درايتهم؟ وأين إحاطتك من إحاطتهم؟ ينبغي أن تقف وقفة صحيحة تراجع فيها نفسك بين يدي ربك، من أجل أن تضبط خطواتك على الصراط المستقيم. وأما في غفلة من الأحداث، وأما في جهالة من الناس، فما أيسر أن يقال عن المرء إنه عالم. عالم بماذا؟ إن كان عالما بأنه جاهل فهو العالم حقا، وأما إن كان موصوفا بالعلم في غير موضع هذا ما ينبغي أن يراجع المرء فيه نفسه بين يدي ربه بصدق كامل وأمانة تامة، لأنه لن ينفعك أحد إذا وقفت بين يدي الله جل وعلا. وهذا الثناء الذي تسمعه عليك والقدح فيك في مقابل المدح لك، هذا كله ينحل في النهاية إلى ما لا يفيد، ولا تبقى إلا الحقائق. هذه الظواهر كلها ستفنى. وتأمل لو أنك الآن في قبر مضى عليك عام، صرت ترابا، ما يضيرك ما يحدث خارج قبرك، ما يقول الناس عنك، هذا كله لا ينفعك ولا يضرك، وإنما ينفعك ويضرك ما قدمت من عمل إن كان صالحا أو كان طالحا. فلا تنظر إلى مواطئ أقدامك، وانظر إلى النهاية وما يقال عنك بعد الموت، هذا كله لا ينفعك ولا يضر، وإنما ينفعك أن تكون آخذا بالإخلاص لله جل وعلا، متبعا لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. بغي علينا نتوقف وأن نتأمل، نتحرى الصدق مع أنفسنا بين يدي ربنا جل وعلا. وهذه الطريقة التي وصفت لك طريقة نافعة جدا، لك أن تأتي بورقة بيضاء من غير سوء، ثم ترقم فيها ما حصلت من العلوم، وستجد أنك تتوقف طويلا من غير أن تخط فيها سوداء في بيضاء. ولو أنك أخذت هذه الورقة وأخذت بخط فيها يقسمها إلى قسمين على الطريقة الرأسية، ثم تكتب في الجهة اليمنى الفضائل وفي الجهة اليسرى الرذائل، ثم اكتب ما عندك من الفضائل بينك وبين ربك: الكرم، الشجاعة، الوفاء، الصدق، لا غير ذلك من مكارم الأخلاق. هل حصلت هذا؟ تحقق فيك يقال عنك إنك كريم من غير تكلف، هل يقال فيك شجاع من غير تكلف؟ إلى غير ذلك من هذه الأمور. اكتب أخلاقك التي تلقى بها ربك جل وعلا، إن كانت صالحة فذلك، وإن كانت طالحة فراجع نفسك. في الجهة الثانية اكتب الرذائل ثم تأمل: الكذب، الخيانة، الغدر، الحسد، الحقد، إلى غير ذلك من رذائل الأخلاق. بصدق بينك وبين الله قبل أن تحاسب، حاسب نفسك قبل أن تحاسب. هذه فيها سنة متبعة. كان عمر رضي الله تعالى عنه يحاسب نفسه ربما في كل أسبوع مرة، يحاسب نفسه بينه وبين ربه فيما صنع وفيما عمل وفيما قال في الأسبوع الذي مر. ينبغي على الإنسان أن يلزم هذه المسائل حتى يتحقق بما في نفسه على وجه الصدق واليقين. سأل رجل مالك بن أنس عن شيء أياما، فقال: إني إنما أتكلم فيما أحتسب فيه الخير، ولست أحسن مسألتك هذه. هذا إمام دار الهجرة رحمه الله تعالى، ومع ذلك أقول لا أحسن مسألتك هذه. قال الهيثم بن جميل: شهدت مالكا سئل عن 48 مسألة، فقال في 32 منها لا أدري. وقيل ربما كان يسأل عن 50 مسألة فلا يجيب في واحدة منها. فكان يقول: من أجاب في مسألة فينبغي من قبل أن يجيب فيها أن يعرض نفسه على الجنة والنار، وكيف يكون خلاصه في الآخرة ثم يجيب فيها. وسئل عن مسألة فقال لا أدري، فقيل له إنها مسألة خفيفة سهلة، فغضب وقال: ليس في العلم خفيف، أما سمعت قول الله جل وعلا: إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا؟ فالعلم كله ثقيل، وخاصة ما يسأل عنه يوم القيامة. وقال مالك أيضا: ما أفتيت حتى شهد لي 70 أني أهل لذلك. وقال: لا ينبغي لرجل أن يرى نفسه أهلا لشيء حتى يسأل من كان أعلم منه. وما أفتيت حتى سألت ربيعة ويحيى بن سعيد فأمراني بذلك ولو نهيان انتهيت. وقال: إذا كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم تصعب عليهم المسائل ولا يجيب أحدهم في مسألة حتى يأخذ رأي صاحبه مع ما رزقوا من السداد والتوفيق مع الطهارة، فكيف بنا الذين غطت الخطايا والذنوب قلوبنا؟ وقيل: كان إذا سئل عن مسألة كأنه واقف بين الجنة والنار. وقال أبو نعيم: ما رأيت عالما أكثر قولا لا أدري مالك بن أنس. وسئل الشعبي عن شيء فقال لا أدري، فقيل: ألا تستحي قولك لا أدري وأنت فقيه أهل العراق؟ فقال: لكن الملائكة لم تستحي حين قالت لا علم لنا إلا ما علمتنا. وقال أبو الذيال: تعلم لا أدري، فإنك إن قلت لا أدري علموك حتى تدري، وإن قلت أدري سألوك حتى لا تدري. وسئل الشافعي رحمه الله عن مسألة فسكت، فقيل: ألا تجيب؟ فقال: حتى أدري الفضل في سكوتي أو في الجواب. وقال الأثرم: سألت الإمام أحمد وسمعته يستفتى فيكثر أن يقول لا أدري، وذلك فيما عرفت فيه الأقاويل. وقال: من عرض نفسه للفتيا فقد عرضها لأمر عظيم، إلا أنه قد تلجئ الضرورة. وقيل له، أي لأحمد رحمه الله: أيهما أفضل، الكلام أو الإمساك؟ فقال: الإمساك أحب إلي إلا لضرورة. وكان سعيد بن المسيب يكاد يفتي فتيا ولا يقول شيئا إلا قال: اللهم سلمني وسلم مني. وقال سحنون صاحب المدونة: أشقى الناس من باع آخرته بدنياه، وأشقى منه من باع آخرته بدنيا غيره. ففكرت، يقول ابن حمدان، ففكرت في من باع آخرته بدنيا غيره، فوجدته المفتي يأتيه رجل قد حنث في امرأته ورقيقه، فيقول له: لا شيء عليه. فيذهب الحانث فيتمتع بامرأته ورقيقه، وقد باع المفتي دينه بدنيا هذا. وسأله رجل مسألة فتردد إليه فيها 3 أيام، فقال: وما أصنع لك يا خليلي، ومسألتك هذه معضلة وفيها أقاويل وأنا متحير في ذلك. فقال له: وأنت أصلحك الله بكل معضلة. فقال له سحنون: هيهات يا ابن أخي، ليس بقولك هذا أبذل لك لحمي ودمي في النار، أنك إن توقفت ربما استجرك الشيطان وعدا عليك شيطان الإنس قبل شيطان الجن بمدح لا يصادف موضعه من أجل أن يستنطقك بما سألك عنه. يعني يسألك المسألة، تقول: والله هذه مسألة لا علم لي بها. فيقول لك: أنت تقول هذا وعندك من العلم ما عندك إلى غير ذلك؟ فينبغي عليك أن تأخذ بما قال سحنون رحمه الله. قال له لما قال أصلحك الله: أنت لكل معضلة. قال له: هيهات يا ابن أخي، ليس بقولك هذا أبذل لك لحمي ودمي في النار. وكان يزري على من يعجل في الفتوى ويذكر النهي في ذلك عن معلميه القدماء، وقال: إني لا أسأل عن المسألة أعرفها، فما يمنعني من الجواب إلا كراهة الجراءة بعدي على الفتوى. وقيل له: إنك تسأل عن مسألة لو سئل عنها بعض أصحابك أجاب، فتتوقف أنت فيها. فقال: فتنة الجواب بالصواب أشد من فتنة المال. فتنة الجواب بالصواب أشد من فتنة المال. وقال الخليل بن أحمد: إن الرجل لا يسأل عن المسألة ويعجل في الجواب فيصيب فأذمه، ويسأل عن مسألة فيتثبت في الجواب فيخطئ فأحمده. وقال بشر: من أحب أن يسأل فليس بأهل أن يسأل. قال الخطيب والصيمري: قل من حرص على الفتوى وسابق إليها وثابر عليها إلا قل توفيقه واضطرب أمره، إذا كان كارها لذلك غير مختار له، فوجد مندوحة عنه وقدر أن يحيل بالأمر فيه إلى غيره، كانت المعونة له من الله أكثر، والصلاح في جوابه وفتياه أغلب. ورأى رجل ربيعة بن عبد الرحمن يبكي، فقال: ما يبكيك؟ قال: استفتي من لا علم له وظهر في الإسلام أمر عظيم. وقال: لبعض من يفتي هاهنا أحق بالسجن من السراط. قال ابن حمدان: فكيف لو رأى زماننا وإقدام من لا علم عنده على الفتية مع قلة خبرته وسوء سيرته وشؤم سريرته؟ وإنما قصده السمعة والرياء ومماثلة الفضلاء والنبلاء والمشهورين والعلماء الراسخين والمتبحرين السابقين، ومع هذا فهم ينهون فلا ينتهون وينبهون فلا ينتبهون، قد أملي لهم باعتكاف الجهال عليهم وتركوا ما لهم في ذلك وما عليهم. فمن أقدم على ما ليس له أهلا من فتيا أو قضاء أو تدريس أثم، فإن أكثر منه وأصر واستمر فسق، ولم يحل قبول قوله ولا فتياه ولا قضائه. يعني إذا كان شأنه كذلك فلا يحل لأحد أن يقبل قوله ولا أن يقبل فتواه ولا أن يقبل بقضائه. قال ابن الجوزي: روينا عن إبراهيم النقعي أن رجلا سأله فقال: ما وجدت من تسأله غيري؟ عن مالك بن أنس رحمه الله تعالى قال: ما أفتيت حتى سألت 70 شيخا، هل ترون لي أن أفتي؟ فقالوا: نعم. فقيل له: فلو نهوك؟ قال: لو نهوني انتهيت. وقال رجل لأحمد بن حنبل رحمه الله: إني حلفت ولا أدري كيف حلفت. فقال أحمد: ليتك دريت كيف حلفت، فدريت أنا كيف أفتيك. وإنما كانت هذه سجية السلف لخشيتهم الله تعالى ولخوفهم منه، ومن نظر في سيرتهم تأدب. قال القاسم: من إكرام الرجل نفسه لا يقول إلا ما أحاط به علمه. وقال: يا أهل العراق، والله ما نعلم كثيرا مما تسألوننا عنه، ولأن يعيش الرجل جاهلا إلا أن يعلم ما فرض الله عليه خير له من أن يقول على الله ورسوله ما لا يعلم. وقال ابن وهب: سمعت مالكا يقول: العجلة في الفتوى نوع من الجهل والخرق. قال: وكان يقال التأني من الله والعجلة من الشيطان. هذا من كلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وقد صححه الألبادي السلسلة الصحيحة وفي صحيح الجامع: التأني من الله والعجلة من الشيطان. وأخرج ابن عبد البر رحمه الله بسنده عن سفيان بن عيينة قال: أجسر الناس على الفتيا أقلهم علما. وعن أحمد بن أبي سليمان قال: سمعت سحنون بن سعيد يقول: أجسر الناس على الفتيا أقلهم علما، يكون عند الرجل الباب الواحد من العلم فيظن أن الحق كله فيه. وهذا واقع ليس في الفتيا فقط، بل في كثير من الأمور الكبيرة التي تتعلق بالمنهج وبالدعوة إلى الله جل وعلا. فتجد طالب العلم يكون مبتدعاً بالأمس ثم يعرف السنة فيظن أنه صار إماماً في المنهج، ثم يخبط هنا وهنالك ويتكلم بكلام يحدث به فتناً عظيمة، ثم إذا أراد الله تبارك وتعالى به خيراً بعد وفاء إلى الحق ورجع إليه لا يستطيع أن يصلح ما أفسده، لأنه يكون عنده باب من العلم فيظن أن الحق كله فيه. وينبغي عليه أن يتوقى وأن يتوقف وأن يسأل من هو أعلم منه، وأن لا يتعرض لما لا يطيق. فليس كل أحد يتكلم في كل شيء، إنما يفتح للخلق بأمور في أمور، حتى إن بعض أهل العلم كان لا يفتح له في بعض العلوم السيوطي، وقد ادعى لنفسه مرتبة الاجتهاد المطلق كما هو معلوم رحمه الله تعالى وغفر له، وكان جامعا لعلوم كثيرة على ما عنده من كثير من المخالفات رحمه الله تعالى وغفر له. يقول: مع إحاطته بكثير من هذه العلوم من علوم الشرع وعلوم الآلة، لم يفتح لي في علم الحساب. وأتى علي زمان يقول: لنقل جبل من موضعه أهون علي من حل مسألة، مع أن المسائل الحسابية التي كان يتكلم عنها رحمه الله لا شك أنها لا تبلغ شيئاً بالنسبة للمسائل الحسابية التي يعالجها الطلاب في مثل هذا الزمان. مع ذلك يقول: لم يفتح لي في هذا. بعض الناس لا يفتح له في علم الفرائض، وبعضهم لا يفتح له في علم العروض أو في فن العروض، ولو حاول ما حاول فإنه لا يصل من ذلك إلى شيء. وبعض الناس لا يفتح له في علم النحو، فتجده يلحن مع أنه قد يفتح له في حفظ الحديث، كان هذا فاشيا أو كان واقعا في بعض المحدثين المتقدمين، وكان شيوخهم يردونهم إلى الجادة ويقول إصلاح لسانك أحب إلي من إقبالك على ما أنت مقبل عليه. إذ حضر مجلس شيخه فقال له الشيخ أدنو، قال أنا دان، فقال لا تقل هكذا، وأرشده إلى الفرق بين أن يكون متدنيا وأن يكون قريبا، فذهب يتعلم النحو، تعلم اللغة أجل أن يقيم لسانه. كثير من الناس لا يفتح له في علم من العلوم، وكثير من الناس يجد نفسه في علم من العلوم. إذا كان ذلك كذلك وعلم من بقية العلوم ما عليه أن يعلمه، فليس عليه حينئذ من تثريب أن يتبحر فيما فتح له فيه. فعلى الإنسان أن يتوقف ألا يكون عجولا، لأن الاستعجال لا يأتي بخير، والعجلة من الشيطان، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والحديث رواه أنس رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ورواه البيهقي في السنن، أبو يعلى في المسند، صححه الألباني في السلسلة، وفي صحيح الجامع التأني من الله والعجلة من الشيطان. قال سحنون إني لأحفظ مسائل منها ما فيه 8 أقوال من 8 أئمة من العلماء، فكيف ينبغي أن أعجل بالجواب حتى أتخير؟ فلما ألام على حبس الجواب؟ وكما أن التساهل في الفتوى مما يحرم على المفتي أن يفعله، فكذلك يحرم على المستفتي أن يستفتي من عرف بذلك أنه لا يكون متوقيا لدينه، فيحرم التساهل في الفتوى واستفتاء من عرف بالتساهل فيها، إما لتسرعه قبل تمام النظر والفكر، أو لظنه أن الإسراع ضراعة وتركه عجز، فإن سبقت معرفته لما سئل عنه قبل السؤال فأجاب سريعا جاز. وكان من شأن السلف رحمهم الله أن يتبينوا صدق السائل في مسألة، وأنه لا يسأل متعنتا ولا مغالطا، وأنه صاحب حاجة ملحة فيما يسأل عنه، فإن تبينوا ذلك أفتوا بما يعلمون، وإلا أحالوا على من يعلم. كان أيوب إذا سأله السائل قال له أعد، فإن أعاد السؤال كما سأله عنه أولا أجابه، وإلا لم يجب. وهذا من فهمه وفطنته رحمه الله تعالى، وفي ذلك فوائد عديدة، منها أن المسألة تزداد وضوحا وبيانا بتفهم السؤال، ومنها أن السائل لعله أهمل فيها أمرا يتغير الحكم به، فإذا أعادها ربما بينه له، ومنها أن المسؤول قد يكون ذاهلا عن السؤال أولا ثم يحضر ذهنه بعد ذلك، ومنها أنه ربما بان له تعنت السائل أنه وضع المسألة، إذا غير السؤال وزاد فيه ونقص فربما ظهر له أن المسألة لا حقيقة لها، وأنها من الأغلوطات أو غير الواقعات التي لا يجب الجواب فيها، فإن الجواب بالظن إنما يجوز عند الضرورة، فإذا وقعت المسألة صارت حال ضرورة، فيكون التوفيق إلى الصواب أقرب. ذكر ذلك كله الإمام العلامة ابن القيم رحمه الله في إعلام الموقعين، هو من أحسن الكتب، من أحسن كتب الإمام العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى، بل هو أحسنها. وأخرج الخطيب رحمه الله بسند عن مالك رحمه الله عن ابن هرمز رحمه الله أنه كان يأتيه الرجل فيسأله عن الشيء فيخبره، ثم يبعث في أثره من يرده إليه فيقول له إني قد عجلت فلا تقبل شيئا مما قلت لك حتى ترجع إلي. قال: وكان قليلا من يفتي من أهل المدينة. قال مالك: وليس من يخشى الله كمن لا يخشاه. ولعل أهم دافع التسرع في الفتوى والخط في بيداء الظنون بغير علم، لعل أهم دافع لذلك التزين بما ليس فيه. وأما من حرص على ما ينفعه في دنياه وآخرته فإنه لا يقحم نفسه فيما لا يحسنه، ولا يتكلم إلا بما يعلمه. ومدار المسألة على هضم النفس وإسلام الوجه لله وإخلاص القصد له، كما قال عمر رضي الله عنه: من خلصت نيته في الحق ولو على نفسه كفاه الله ما بينه وبين الناس، ومن تزين بما ليس فيه شانه الله. فقوله رضي الله عنه: من تزين بما ليس فيه شانه الله، لما كان المتزين بما ليس فيه ضد المخلص فإنه يظهر للناس أمرا وهو في الباطن بخلافه، عامله الله بنقيض قصد. فإن المعاقبة بنقيض القصد ثابتة شرعا وقدرا، ولما كان المخلص يعجل له من ثواب إخلاصه الحلاوة والمحبة والمهابة في قلوب الناس، عجل للمتزين بما ليس فيه من عقوبته أن شانه الله بين الناس، لأنه شان باطنه عند الله. وهذا موجب أسماء الرب الحسنى وصفاته العليا وحكمته في قضائه وقدره. ولما كان من تزين للناس بما ليس فيه من الخشوع والدين والنسك والعلم وغير ذلك، قد نصب نفسه للوازم هذه الأشياء ومقتضياتها، فلا بد أن تطلب منه، فإذا لم توجد عنده افتضح، فيشينه ذلك من حيث ظن أنه يزينه. وأيضا فإنه أخفى عن الناس ما أظهر لله خلافه، فأظهر الله من عيوبه للناس ما أخفاه عنهم جزاء له من جنس عمله. وكان بعض الصحابة يقول: أعوذ بالله من خشوع النفاق. قالوا: وما خشوع النفاق؟ قال: أن ترى الجسد خاشعا والقلب غير خاشع. أساس النفاق وأصله والتزين للناس بما ليس في الباطن من الإيمان. وكل ما مر من ضرورة التثبت في الجواب وعدم التسرع في الفتوى إلا أن تدعو ضرورة شرعية، هذا ينبغي ألا يؤدي إلى كتمان العلم، فإن الكتمان شديد الخطر. عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كتم علما ألجمه الله يوم القيامة بلجام من نار. رواه ابن حبان والحاكم وصححه ووافقه الألباني. فليس معنى أن يكون الإنسان متوقيا في الإجابة أن يكتم ما آتاه الله من العلم، فهذا لون وهذا لون. الذي يتسرع ويتزين للناس بما ليس فيه ويأتي بأمور لم يكلفه الله تبارك وتعالى بها ولم يحصل هو أدواتها، هذا في واد، والذي يحرص على نفع الخلق في واد آخر. ودائما تكون الفضيلة وسطا بين رذيلتين، فالإنسان يتوقع في الفتوى ولا يسارع فيها ولا يتكلم إلا بعلم، ولا يكتم العلم في المقابل، بل يبذل علمه وما آتاه الله تبارك وتعالى من العلم والخير يبذله للناس بإخلاص وصدق، ولا يتكلم في الوقت عينه إلا فيما يعلمه. وأما إذا جاء ما لا يعلمه فعليه أن يقول: لا أعلم، أو أن يقول: لا أدري. وقدوته في ذلك وأسوته رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: لا أدري حتى أسأل جبريل. وقدوته بعد النبي جبريل عليه السلام، فإنه قال: لا أدري حتى أسأل رب. فقد ذكر الله تعالى منته على عباده في إخراجه إياهم من بطون أمهاتهم لا يعلمون شيئا، ثم رزقهم بعد هذا السمع الذي يدركون به والأبصار التي بها يحسون المرئية والأفئدة وهي العقول، وهذه القوى والحواس تحصل للإنسان على التدريج قليلا قليلا، كلما كبر زيد في سمعه وبصره وعقله حتى يبلغ أشده. وإنما جعل الله تعالى هذه في الإنسان ليتمكن بها من عبادة ربه تعالى، فيستعين بكل جارحة وعضو وقوة على طاعة مولاه. قال الله جل وعلا: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. فالله تعالى أخرج الناس من بطون أمهاتهم لا يعلمون شيئا، ثم هو علمهم بما جعل لهم من أدوات العلم وبما رزقهم من منحة الفهم، بما من عليهم بعد ذلك من تدليل للعوائق القائمة في سبيل الطلب ومن صرف بالموانع الشاغلة عن التحصيل. فينبغي على المسلم أن يزداد قربا من ربه كلما ازداد علما، وهذا من أدب العالم، وحقيق به أن يكون كذلك، لأن العلم داعية إلى الخضوع لله وترك الدعوة وعدم ذوق طعم النفس. الإنسان كلما فتح الله تبارك وتعالى له في العلم علم حقيقة جهله وعرف المنة لربه، وكلما ازداد الإنسان علما ازداد بصيرة بجهل نفسه، وأنه مهما حصل من العلم فما أوتي من العلم إلا قليلا، وإنما الذي يعطي في الحقيقة هو الله جل وعلا، هو الذي يهيئ الأسباب ويعطي الآلات ويصلح للمرء الأحوال ويزيل عنه العوائق والشواغل، ثم يهيئ له أسباب المعرفة والحفظ، وبعد ذلك يرزقه الفهم لما علم، ويرزقه بعد الفهم العمل بما علم وفهم. ثم إذا ما حصل علما نافعا وحصل عملا صالحا فإنه يبذل ذلك للمسلمين، فإذا ما بذل علمه لإخوانه من المسلمين فلا بد أن يصيبه شيء، إن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا بد أن يترتب عليه من الأذية ما يقدره الله جل وعلا، لأن الذي يأمر الناس بالمعروف وينهاهم عن المنكر إنما يصادم رغباتهم ويعاكس شهواتهم، فإذا أمرهم ونهاهم ربما لم يصبروا عليه. وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك. فجعل الأمر بالصبر بعد أن يأتي بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فلا بد أن يصيبه الأذى فيرزقه الله تبارك وتعالى التحمل. قال الإمام الدارمي رحمه الله: أخبرنا محمد بن يوسف قال حدثنا عمير بن عرفجة والفائشي الهمداني وثقه ابن حبان وحده قال حدثنا رزين أبو النعمان، الذي يروي عن علي هو أبو رزين، فلعل ما هنا من تصحيفات النساخ. حدثنا رزين أبو النعمان عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، الذي يروي عن علي هو أبو رزين لا رزين أبو النعمان، قال: إذا سئلتم عما لا تعلمون فاهربوا. قال: وكيف الهرب يا أمير المؤمنين؟ قال: تقولون الله أعلم. محمد بن حميد الذي سيأتي بعد في هذا الإسناد، الذي حدث عن جرير عن منصور عن مسلم البطين عن عزرة التميمي قال: قال علي رضي الله عنه وبردها على الكبد 3 مرات، قالوا: وما ذلك يا أمير المؤمنين؟ قال: أن يسأل الرجل عما لا يعلم فيقول الله أعلم. محمد بن حميد ضعيف، وعزرة التميمي هذا فيه كلام أيضا. قال الحافظ مقبول: وقال الإمام مسلم منفردات والوحدان عزرة التميمي عن علي لم يروي عنه إلا مسلم البطين، فالإسناد إسناد ضعيف. مسلم البطين هو مسلم بن عمران إمام الحافظ الثقة، فهذا الأثر عن علي لا يثبت. قال الإمام الدارمي رحمه الله: أخبرنا فروة بن أبي المغراء قال حدثنا علي بن مسهل عن هشام بن عروة عن أبيه عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رجلا سأله عن مسألة فقال لا علم لي بها، فلما أدبر الرجل قال ابن عمر: نعم ما قال ابن عمر، سئل عما لا يعلم فقال لا علم لي به. إسناده صحيح. أخبرنا يحيى بن حماد قال حدثنا أبو عوانة عن مغيرة وابن مقسم الكوفي أبو هشام الضبي مولاهم الحافظ الفقيه عن الشعبي قال: لا أدري نصف العلم، وهذا إسناد صحيح، لا أدري نصف العلم. أخبرنا عبد الله بن مسلمة القعنبي الحارثي والإمام القدوة من أجل تلاميذ مالك رحمهما الله تعالى قال حدثنا عبد الله العمري عن نافع أن رجلا أتى ابن عمر يسأله عن شيء فقال لا علم لي، ثم التفت بعد أن قف الرجل فقال: نعم ما قال ابن عمر، يسأل عما لا يعلم فقال لا علم لي، يعني ابن عمر نفسه، وهذا إسناد حسن. أخبرنا محمد بن حميد قال حدثنا جرير عن مغيرة قال كان عامر إذا سئل عن شيء يقول لا أدري، فإن ردوا عليه قال: إني حلفت لك بالله إن كان لي به علم، أي ما لي به علم، إن كان لي به علم. محمد بن حميد ضعيف كما مر. أخبرنا هارون بن معاوية عن حفص عن أشعث عن ابن سيرين قال: ما أبالي سئلت عما أعلم أو ما لا أعلم، يعني يقول: أنا لا أبالي عن أي شيء سئل، علمته أو لم أعلم، قال: لأني إذا سئلت عما أعلم قلت ما أعلم، فإن سئلت عما لا أعلم قلت لا أعلم، لأني إذا سئلت عما أعلم قلت ما أعلم، أي قلت الذي أعلم، فما مصدرية ليست نافية، قلت ما أعلم أي قلت الذي أعلم، وإذا سئلت عما لا أعلم قلت لا أعلم. إذن فليسأل من شاء، كان لي به علم بذلته، وإن لم أعلم قلت لا أعلم، وهذا مريح جدا كما ترى، يقول لا أبالي سئلت عما أعلم أو ما لا أعلم، وإسناده صحيح. أخبرنا هارون عن حفص عن الأعمش قال: ما سمعت إبراهيم يقول قط حلال ولا حرام، لما كان يقول: كانوا يتكرهون وكانوا يستحبون، فإسناده صحيح. هذا الباب الذي عقده الإمام رحمه الله تعالى يحتاج عمرا طويلا من أجل إتقانه وضبطه، لا من حيث القول ولكن من حيث الفعل، أن يتحقق الإنسان بها، يجتهد بأن يكون وقافا عند حدود الله جل وعلا، ألا يتهجم بالقول على الله ما لا يعلم، لأن هذا من أعظم المحرمات تحريما في دين الله جل وعلا، وهو الذي يفتح باب الشرك والكفر والبدعة، نسأل الله السلامة والعافية. فعلينا أيها الأحبة من أتباع منهاج النبوة أن نجتهد في تحويل العلم إلى عمل، وأن نجتهد في ضبط حياتنا بمنهاج نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. ومثل ذلك إنما يلزمنا في كل حين وحال. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.